أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين القوي الرجيم. بأفضل ذكر، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وتعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كنا نتحدث في بحث المعاد، وصلنا إلى المسألة الخامسة. في المسألة الخامسة طرحنا هذا التساؤل: ما هي العلة في، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما هي العلة في ترتب الثواب والعقاب؟ بعبارة أخرى، متى يترتب الثواب والمديح، ومتى يترتب العقاب والذم؟ قلنا كي نجيب عن هذا التساؤل ينبغي أن نقدم مقدمة. في المقدمة وقفنا على المصطلحات الأربع: الثواب، عقاب، المديح، الدم. الثواب ايش عرفنا؟ بأنه هو النفع المستحق المقرون بالتعظيم والإسلام، وقلنا هاي القيود قيود احترازية. النفع جنس يشمل التفضل والعوض والثواب، بقوله المستحق أخرج التفضل، فإنه نفع بلا استحقاق، وبقوله المقرون بالتعظيم والإجلال أخرج العوض، فإنه وإن كان نفعا مستحقا إلا أنه من دون تعظيم وإجلال. أما العقاب فهو بعد ضرر مستحق مقرون بالإذلال والإهانة. المدح قول ينبئ عن رفعة الممدوح مع قصد تلك الرفعة. الذم قول ينبئ عن ضعتي المذموم مع القصد إلى تلك الضعف. هذه هي المصطلحات الأربع، وسنطرح السؤال مرتين: متى يترتب المدح والثواب؟ ثم نسأل ثانية: ومتى يترتب الذم وال عقاب؟ أما جوابا عن السؤال الأول، متى يترتب المدح والثواب؟ المصنف الخواجة قدس الله نفسه الزكية ذكر مواردا أربعة يترتب عليها المدح والثواب، اللي هي: فعل الواجب، واحد، فعل المستحب، اثنين، كف النفس عن القبيح، ثلاثة، والإخلال بين قوسين ترك القبيح. هذه أربعة مواطن يترتب عليها المدح والثواب. في تفصيلها واضح، فإن الإنسان إذا فعل، والكلام للخواجة، فإن الإنسان إذا فعل واجبا سيدنا استحق المدح والثواب، كمن صلى الظهر فإنه يستحق المدح من قبل العقلاء لأنه امتثل لأمر سيده، وبعد ويستحق الثواب من قبل الله
عز وجل. طبعا وراح عندنا شرط آخر لاستحقاق الثواب يأتي بعد قليل، لعل المسألة فيها جنبة فقهية أكثر من الجنبة العقائدية. نعم في آخرها قد يصير المطلب عقائديا محض، جيد. المورد الثاني كذلك فعل المندوب المستحب، كذلك من فعل مستحبا استحق الثواب والمدح. الرابع الثالث هذان موردان واضحان، ليس كذلك؟ المورد الثالث من كف نفسه عن القبيح. ثم المورد الرابع حتى أجري مقارنة بينهما، من ترك القبيح. لعلك تقول لا يوجد فرق بين الموردين الثالث والرابع، إذ في كليهما أريد أسمع، ها أنا اجتنبت القبيح، فلما جعل موردين مع أن حقهما أن يصيرا موردا واحدا، إذ يمكن أن أعنون هذين الموردين بعنوان واحد فأقول كذلك من مواطن ترتب الثواب والمدح ما لو اجتنبت القبيح، فلماذا جعلهما الخواجة موردين ولم يجعلهما موردا واحدا؟ أقول الكف ترك و ترك وزيادة، إذ أن الكف ترك مقرون بشوق النفس إلى القبيح، إذا اشتاقت نفسي إلى القبيح ومنعتها وخالفتها عد ذلك كفا، أما إذا اجتنبت القبيح من دون أن يكون هناك سمعوني اشتياق النفس إلى ذلك القبيح فهذا لا يعد ها كفا، وإنما يعد سمعوني ترك. لهذا هاي المسألة وين تقدمت؟ هاي مرة في علم الأصول، وين مرت في علم الأصول؟ عندما أحسنتم يا سيدنا، عندما يتحدثون عن الأمر والنهي، الأمر يقولون طلب الفعل، أما النهي فاختلفوا فيه، هل هو
طلب الترك،
طلب الترك أم هو طلب الكف، أم هو كف النفس؟ على الأول يكون النهي أمرا عدميا، وعلى الثاني يكون النهي أمرا وجوديا، إذ أن كف النفس ليس أمرا عدميا إنما هو أمر هنا كذلك، لهذا جعلناهما موردين. في المورد الأول أنا أترك القبيحة وزيادة، شنو الزيادة؟ أن نفسي اشتاقت إلى فعل قبيح وأنا كففتها عن ذلك، خالفت هواها، هذا يسمونه الكف عن القبيح. أما المورد الرابع فهو سمعوني ترك من دون شوق. في الموارد الأربعة يقول الخواجة، في الموارد الأربعة يقول الخواجة يترتب الثواب إذا فعلت واجبا، إذا فعلت مستحبا، إذا كففت نفسك عن القبيح، إذا تركت القبيح. هذه مقالة الخواجة. أما أبو علي الجبائي، أبو علي الجبائي سيخالفنا مرتين، مرة من جهة الثواب والمدح، ومرة من جهة العقاب والدم. أما مخالفته لنا من جهة العقاب والدم فسيأتي الكلام عنها. كلامي ها هنا عن مخالفة أبي علي الجبائي لنا في جهة الثواب والمدح. نحن جعلنا موارد استحقاق الثواب والمدح أربعة، بينما هو سيجعل الموارد ثلاثة. لما؟ لأن أبا علي الجبائي يقول الثواب والمدح يترتبان على فعل الواجب، على فعل المندوب، على ساعدوني، على كف النفس عن القبيح، ولا يقبل بالمورد الرابع. لما؟ لأنه يرى أن التقابل ها هنا هو من تقابل الضدين، ودرسنا في علم المنطق أن الضدين أمران، ها وجوديان، والوجوديان ها هنا الفعل، مو الفعل والترك، لا بل الفعل والكف، ولا يرى ثالثا في البين، لأن الأمر يدور بين أن تفعل الشيء وأن تكف نفسك عنه، ولا يوجد ثالث بينهما. هذا كلام من؟ كلام الجبائي. العلامة يرد على الجبائي بالقول، يقول هذا الذي يترك، سمعوني، الجبائي ماذا قال؟ قال الترك لا يترتب عليه ثواب، فإذا تركت قبيحا لا تستحق الثواب، وكذلك لو تركت واجبا كما شئت، في البحث في بحث الغد إن شاء الله، كذلك لو تركت واجبا فإنك لا تستحق عقابا، إذ العقاب والثواب إنما يترتبان على الفعل والكف فقط وفقط. العلامة يرد على الجبائي بالتحاكم إلى العقلاء، يقول العقلاء يمدحون التارك للكاف فقط، يمدحون التارك للقبيح كما يمدحون الفاعل للواجب، والعقلاء يذمون التارك للواجب كما يذمون الفاعل للقبيح. إذن المدح والذم وبالتبع الثواب والعقاب لا يترتبان على فعل الواجب أو فعل القبيح فقط، بل المدح كما يترتب على فعل الواجب كذلك يترتب على ترك القبيح، والذم كما يترتب ها على ترك القبيح كذلك الذم يترتب على ترك الواجب. فالمورد الرابع يثبت ويترتب عليه الثواب والمدح لا كما يقول ها أبو علي الجبائي، فتبقى الموارد
أربعة.
سؤال حتى أطبق عبارة وأطرح المطلب العقائد المحض. السؤال: هل يترتب الثواب على منتقلت يترتب على فعل الواجب وعلى فعل المندوب؟ هذان المورد الأول والثاني. أسئلك: هل يترتب الثواب على مجرد فعل الواجب والمندوب أم لا بد من توفر شرط؟ يقول العلامة: ينبغي لكي تحصل على الثواب ينبغي أن تأتي بالواجب أو المندوب لأجل وجوبه أو لأجل ما فيه من الملاك والمصلحة. يعني أنا عندما أأتي بالصلاة الواجبة كي أحصل على الثواب لا يكفي مجرد الإتيان، بل لابد من أن أأتي بالصلاة الواجبة لأجل وجوبها أو لأجل ما فيها من الملاك والمصلحة. هذا اللي يعبرون عنه بالفقه بقصد القرب. أصلي صلاة الظهر لأجل أن الله أمر بها وأوجبها أو لأجل ما فيها من المصلحة. وكذلك إذا جئت بالمستحب لا يكفي مجرد الإتيان به، بل لا بد أن تأتي بالفعل المستحب لأجل استحبابه أو لأجل ما فيه من المصلحة. وكذلك في المورد الثالث: عندما تكف نفسك عن القبيح لا يكفي مجرد كف النفس، بل لا بد أن يكون كف النفس لأجل أن هذا قبيح أو لأجل ما فيه من المفسدة. وكذلك في المورد الرابع: إذن الثواب لا يترتب على مجرد الإتيان بالفعل الواجب أو المستحب، ولا يترتب الثواب على مجرد كف النفس عن القبيح أو الإخلال بالقبيح، بل ينبغي أن يكون ذلك مقرونا بقصد وجوب أو قبح الفعل أو بقصد ما في الفعل من المصلحة في حالة الإتيان أو ما فيه من المفسدة في حالة الترك والإعراض. هذا واضح إن شاء الله؟ هذا هو المطلب الأول. خلونا أقرأ عبارته حتى تحول للمطلب العقائدي. بلسي:
ويستحق الثواب والمدح بفعل الواجب
واحد. هذا يا أهلي يتحدث خواج، ما هي موارد المدح والثواب؟ أولا بل بفعل الواجب سيد
والمندوب
أو بفعل المندوب ثانيا بل أو
وفعل ضد القبيح.
فعل ضد القبيح، شنو ضد القبيح؟ لا تقلوا للترك، لأن الترك أمر عدمي والأمر العدمي يصلح أن يكون ضدا أم لا يصلح؟ جواب: شنو المراد بضد القبيح؟ أي كف النفس عنه وعن القبيح. بل سيد
والإخلال
بالقبيح، المراد بالإخلال أي ترك القبيح. فالموارد أربعة: فعل الواجب، فعل المستحب، فعل ضد القبيح اللي هو الكف، وبعد والإخلال بالقبيح. بل
بشرط فعل الواجب لوجوبه.
هذا جواب عن سؤال مقدم. إن قلت هل يكفي في ترتب الثواب مجرد الاتيان بالواجب او المندوب او مجرد الاعراض عن القبيح والكف عن القبيح، يقول لا، ينبغي ان يتوفر الشرط اللي هو سيد
بشرط فعل الواجب لوجوبه
بل او
لوجه وجوبه
اي لما فيه من المصلحه. بل
والمندوب
كذلك لاجل استحبابه أو لوجه استحبابه أي ما فيه من المصلحة. بل
والضد
والضد اللي هو الكر بل لأنه,
لأنه ترك القبيح
بل
والإخلال به لأنه إخلال
لأنه إخلال أي تركه
لأن المشقة من غير عقاب
هاي لأن بعد هذا مطلب جديد سيدنا لا بعد تحولون للشرح بل
والمدح والثواب يستحقان بفعل الواجب
بل
وفعل المندوب
ثاني
وفعل ضد القبيح
ثالث
وهو الترك له على ما على ما ذهب من يثبت الترك ضدا
ها الترك لكن أي ترك اللي يصلح للضدية أقول الترك المقرون باشتياق النفس حتى نصيره أمرا وجوديا بل
والإخلال بالقبيح
بل
ومنع أبو علي وجماعة من المعتزلة
بل
استحقاق المدح والثواب بالإخلال بالقبيح
بالإخلال بالقبيح يعني منع أو منعوا المورد الرابع بل
وصارا إلى ذلك
بل
لأن
إلى ذلك إلى ذلك إلى أن الترك ترك القبيح لا يترتب عليه الثواب
لأن المكلف يمتنع خلوه من الأخذ والترك
الآخر إشارة إلى الفعل الترك إشارة إلى الكف أي أن الأمر دائر بين هذين الضدين أنت إما أن تفعل وإما أن تكف عن الفعل ولا يوجد ثالث فهما من قبيل الضدين اللذين لا ثالث لهما كالجهر والإخفاط ولا يوجد سيدي
والترك الذي هو فعل الضد والحق ما ذكره المصنف رحمه الله فإن العقلاء يستحسنون
شنو اللي ما ذكره المصنف شنو اللي ذكره المصنف من أن موارد الاستحقاق أربعة بل
فإن العقلاء يستحسنون ذم المخل بالواجب
بل
وإن لم يتصوروا منه فعلا
ها وين لم يكن هناك اشتياق نفسي بل
كما يستحسنون ذمه على فعل القبيح
بل
واعلم أنه يشترط في استحقاق الفاعل المدح والثواب
بل
إيقاع الواجب لوجوبه أو بل لوجه وجوبه وكذلك
قلت لوجه وجوبه أي ما فيه من الملاك بل
وكذا المندوب
بل لاستحبابه أو لوجه استحبابه بل
يفعله لندبه أو لوجه ندبه
بل
وكذا في ترك القبيح يتركه لكونه ترك قبيح أو لوجه ذلك
بل
والإخلال بالقبيح لكونه إخلالا بالقبيح فإنه لو فعل الواجب أو المندوب لا لما
ذكرناه هاي شنو زين إنسان يأتي بالصلاة لا لأجل وجوبها ولا لأجل ما فيها من المصلحة يعني فاقدا للشر أقول يستحق ثوابا أو لا يستحق واحد يصلي لأجل أن في الصلاة تحريك للعضلات خب يستحق ثوابا على صلاتي جواب واحد يعود المريضة هذا المستحب لا لأجل استحبابه ولا لأجل ما فيه من المصلح بل لكي يطلع على أعراض المرض يريد يتعلم براس المريض جواب يستحق ثوابا أو لا يستحق بل هذا واضح فقه هذا بعد بل
فإنه لو فعل الواجب أو المندوب لا لما ذكرناه
لما ذكرناه شنو لأجل وجوبه أو لأجل جهة وجوبه لأجل استحبابه أو لأجل جهة استحبابه بل
لم يستحق مدحا ولا ثوابا عليهما
عليهما عليهما على فعل الواجب أو على فعل المندوب بل
وكذا لو ترك القبيح بل لغرض آخر
بل
من لذة أو غيرها
بل
لم يستحق المدح والثواب
بل
والدليل على استحقاق الثواب
الآن سؤال يطرح هذا اللي هو البحث الأصيل وقلت ما ذكر مقدم ما الدليل على أن إنسان يستحق وأن المكلف يستحق الثواب في هذه الموارد الأربعة بعبارة أخرى أن الإنسان إذا جاء بطاعة سواء كانت هذه الطاعة وجودية كما لو أتى بالواجب أو المستحب أو كانت الطاعة غير وجودية كما لو كفى نفسه عن الحرام أو ترك الحرام. السؤال ما الدليل على أنه بهذه الطاعة يستحق سيدنا الثواب؟ الجواب الجواب حتى يأتي بهذه الطاعة، سواء كانت الطاعة بالفعل أو بالكف والترك، حتى يأتي بهذه الطاعة تحمل مشقة أو لم يتحمل؟ جواب ها؟ خب حتى يصلي هناك مشقة، حتى يعود المريض في مثال المندوب هناك مشقة، حتى يكف نفسه ويحارب نفسه المشتاقة إلى الحرام هناك مشقة. إذن هناك مشقة، فإذا كانت هناك مشقة، السؤال هذه المشقة بإزائها عوض أم ليس بإزائها عوض؟ جاوبوني، إن قلتم ليس بإزائها عوض قلت هذا ظلم والظلم قبيح، وإن قلتم أن بإزائها أريد جواب عوض مشقة في قبالها عوض، أقول هذا العوض لا يخلو، إما أن يكون نفعا وإما أن يكون ضررا. خوب الثاني باطل، فوق طاعته إحنا نعوضه بضرر، هذا قبيح لأنه ظلم. فيتعين سمعوني الأول، شنو الأول؟ أن طاعته لأنها مشقة عوض، والعوض نفع. أسألك مرة أخرى، هذا العوض لا يخلو، إما أن يمكن إعطاؤه ابتداء وإما أن لا يمكن إعطاؤه ابتداء. شنو مراد بالإعطاء ابتداء؟ يعني هذا العوض النافعي يمكن أن يعطيه الله عز وجل من دون تلك الطاعة والمشقة، أو لا، أن هذا العوض النفعي لا يمكن إعطاؤه إلا بعد الطاعة والمشقة. إن قلتم بالأول سيدي، شنو الأول؟ أن الشارع يمكن أن يعطي هذا النافع والثواب ابتداء ولو لم تكن هناك طاعة ولا مشقة، أقول إذن بعد شنو داعي؟ ها كلفه، سيكون التكليف حينئذ
لغو.
إذن لابد أن يكون هذا الثواب بعد الطاعة، هذا واحد. وثانيا عرفنا الثواب بأنه العوض نفع المستحق المقرون بالتعظيم والإجلال، والتعظيم والإجلال من دون استحقاق قبيح، إذ التعظيم والإجلال لا يكون إلا عن نعم التفضل، لا يشترط فيه الاستحقاق. أما الثواب كما عرف بأنه نفع مستحق مقرون بالتعظيم والإجلال، فلكي يقرن بالتعظيم والإجلال ينبغي أن يكون عن الاستحقاق، فلو أعطيناه الثواب من دون استحقاق فهذا يتنافى مع التعظيم والإجلال. لهذا نقول أن الثواب يترتب على الطاعة. لما أعيد حتى أطبق العبارة؟ وذلك لأن الطاعة فعلا أو كفا أو تركا تشتمل على المشقة. هذه المشقة بعوض أم لا سيدنا؟ أم لا بعوض؟ إن قلت لا بعوض قلت ظلم، إن قلت بعوض أسألك ما هو ذلك العوض؟ إما أن يكون نفعا وإما أن يكون إضرارا، والثاني باطل لاستلزامه الظلم أجل الأول، فيتعين الأول اللي هو أن يكون العوض نفعا. أسأل هذا النفع يمكن أن يعطى ابتداء أم لا يمكن؟ بل لا يعطى إلا بعد الطاعة. إن قلت بالأول يا هو أن هذا الثواب يعطى ابتداء، قلت يلزم منه محذوران، المحذور الأول
لغوية التكليف،
بعد من مكلفنا خوف من البداية نعطى ذلك الثواب من دون أن نطالب بالطاعة. وثانيا مو احنا نتحدث عن ثواب وثواب يقترن بالتعظيم والإجلال، والتعظيم والإجلال فرع الاستحقاق. لهذا نقول أن الثواب لا يكون إلا بعد الطاعة فعلا أو كفا أو تركا. أطبق عبارة
لأن المشقة من غير عوض ظلم،
ظلم بل.
ولو أمكن الابتداء،
لا يا ريت تقول لي إذا لابد من العوض بل.
ولو
ها أنت كلام هذا المتن، لأن المشقة من دون عوض ظلم، والله منزه عن الظلم بل.
ولو أمكن الابتداء به كان
به 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 بالثواب والعوض بل،
كان عبثا،
كان أريد اسم كان، كان التكليف عبثا بل.
والدليل على استحقاق الثواب بفعل الطاعة
بل
أنها مشقة قد
أريد الهافي أنها أن الطاعة فعلا أو كفا أو تركا مشقة بل.
قد ألزمها الله تعالى المكلف
بل.
فإن لم يكن لغرض كان عبثا وظلما
بل.
وهو قبيح لا يصدر عن الحكيم
بل.
وإن كان لغرض
لعوض بعد بل.
فإما الإضرار وهو ظلم
بل.
وإما النفع وهو إما أن يصح الابتداء به أولا أو لا
أو لا بل.
والأول باطل
يا هو الأول أن يصح الابتداء به، شنو معنى صحة الابتداء؟ يعني يعطى ابتداء ولو لم تكن هناك طاعة بل.
وإلا لزم العبث في التكليف
بل، هذا المحذور الأول بل.
والثاني هو المطلوب
يا هو الثاني أن الثواب لا يعطى إلا بعد الطاعة بل.
وذلك النفع هو المستحق بالطاعة
بل.
المقارن للتعظيم
والإجلال بل.
فإنه يقبح الابتداء بذلك
بالتعظيم والإجلال بل.
لأن تعظيم من لا يستحقه قبيح
بل. انتهى المطلب. عندنا وقت سيدي
سبع دقائق.
هذا زين سؤال هذا البحث الجهة الثانية من البحث. أقول زين العقاب متى يترتب؟ إذا كان الثواب يترتب على أحد الأمور الأربعة فالعقاب متى يترتب؟ المصنف يقول العقاب يترتب بأحد أمرين خلافا للجباري. أنت أو أنا أستحق العقاب لأحد أمرين، إما بترك الواجب وإما بفعل قبيح. شوفوا قنوات الثواب ها ضعف قنوات العقاب، إذ أن قنوات الثواب أربعة بينما قنوات العقاب ماذا؟ اثنان. شنو قنوات العقاب؟ لو تفعل قبيحا، لو تترك خلافا لأبعل الجبال، لو تترك واجبا. ما الدليل على أن العقاب يترتب على أحد هذين الأمرين؟ يا هم هذين الأمرين فعلا قبيح وترك الواجب. المصنف راح يذكر دليلين، الدليل الأول عقلي لطفية العقاب أسميه، والدليل الثاني سمعي الآيات والروايات كما سيأتي ذلك تفصيلا إن شاء الله تعالى غدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله. أحسنت شيخنا، طيب الله خاصك.